الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالإشارة بالأصبع وما يتعلق بموضع الإبهام عند الإشارة بالأصبع، وعرفنا أن السنة جاءت ودلت على ثلاث صور في الإبهام، فما هي هذه الصور الثلاثة؟ نعم، اجعل الإبهام على راحة السبابة، نعم يعني أسفل من السبابة، كما في حديث عبد الله بن عمر في العقد، نعم 53. طيب، والصورة الثانية على الوسطى، الإبهام على الوسطى، والثالثة التحليق. ها؟ لا. فهذه هي ثلاث الصور التي جاءت بها السنة، حديث عبد الله بن الزبير وحديث عبد الله بن عمر وحديث وائل بن حجر. قال رحمه الله: وكان رفعه ولا إذا رفعه؟ ها؟ إيش عندكم في النسخة؟ ها؟ وكان إذا أشار؟ لا بعدها. وكان يرفع. عندي حصل خطأ في النسخة. وكان رفعه. إذن وكان يرفع. قال: وكان يرفع إصبع يحرك يدعو بها. وهذا وارد في حديث وائل بن حجر، عز ذلك أبي داود النسائي جارود، جاء هذا في بعض ألفاظ حديث وائل بن حجر من رواية زائدة بقدامة عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر فيما يتعلق بمسألة التحريك، أنه كان يشير بإصبعه ويحرك الأصبع. وهذه اللفظة لفظة التحريك انفرد بها زائدة ابن قدامة، وخالف الحفاظ الكبار، وخالف جماعة كثر من الحفاظ، ما يقرب من 20 راويا من حفاظ الحديث رووا الحديث عن عاصم بن كليب وذكروا الإشارة ولم يذكروا التحريك، فتتابع الحفاظ على ذكر الإشارة ولم يذكروا التحريك، وزائدة زاد هذه الزيادة وهي التحريك. فالصحيح أن لفظ التحريك من قبيل الشاذ، وكان الشيخ مقبل رحمة الله عليه يقول: إذا لم تكن هذه الزيادة من قبيل الشاذ فما في الدنيا حديث شاذ. نعم، راو يخالف ما يقرب من 20 راويا وفيهم الحفاظ الكبار كأمثال سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وشعبة وجماعة كثر، فينفر الزائد بهذه الزيادة دون سائر الرواة الحفاظ، فهذا هو الشاذ. وإذا لم تكن هذه اللفظة من قبيل الشاذ فليس هنالك في الدنيا شذوذ. على أن الشيخ الألباني رحمه الله عليه جاء إلى حديث عبد الله بن الزبير الذي فيه نفي التحريك، أنه أشار بإصبعه ولم يحركها، في بعض ألفاظ حديث عبد الله بن الزبير عند أبي داود وعند غيره، فجاء إلى هذه اللفظة ولم يحركها. نعم، فحكم عليها بالشذوذ، وذلك أن بعض الرواة قال له زياد روى عن محمد بن عجلان وخالف 4 من الرواة، زياد زاد الزائدة وخالف أربعة، وزائدة كم خالف؟ ما يقارب من 20. فهناك الشيخ الألباني رحمة الله عليه حكم على زيادة زياد بالشذوذ لأنه خالف أربعة في حديث ابن الزبير. حديث ابن الزبير ذهبت في صحيح مسلم وما في ذكر نفي التحريك، أشار في تلك الإشارة. أما زيادة ولم يحركها هذه جاءت خارج الصحيح، فحكم عليها بالشذوذ لأنه خالف أربعة، وابن عجلان خالف ثلاثة. وفي الحديث الذي بين أيدينا زائدة خالف ما يقرب من 20 راويا، وفيه ما فيه من الحفاظ الكبار. وأعلى حديث عبد الله بن الزبير بأمر آخر، وهو أن كل من روى الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكروا هذه اللفظة ولم يحركها. وهنا أيضا يقال له نفس المقولة، كل من روى الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهم قرابة ستة من الصحابة روى صفة الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكروا هذه اللفظة الذي هي التحريك، فما قاله في حديث عبد الله بن الزبير هو الذي يقال له في حديث وائل بن حجر. والحجة في الشذوذ في حديث وائل بن حجر أقوى من الحجة في الشذوذ في حديث عبد الله بن الزبير. إن نظرنا إلى كثرة المخالفة فكثرة المخالفة الواردة في حديث وائل بن حجر أكثر. وبقية الأمور ما يتعلق بأنه سائر من روى صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ذلك، هكذا يقال في حديث وائل بن حجر، كل من ذكر صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر في حديثه التحريك، وإنما ذكروه الإشارة أنه أشار بإصبعه ولم يذكر التحريك. والشيخ الألباني رحمه الله عليه يرى أنه ما في مخالفة بين حرك وبين أشارة، وأن من قال يحركها كمن قال يشير بها، فإن الإشارة لا تنفي التحريك، كقول القائل مثلا أشار فلان إلى فلان أن يجلس، وش الذي يفهم من هذه الإشارة؟ التحريك ولا عدم التحريك؟ يفهم التحريك، فيقول من قال يشير ومن قال يحرك الرواية واحدة والمعنى واحد. والجواب على ذلك أن هناك فرقا بين الإشارة المقيدة والإشارة المطلقة، فالإشارة المقيدة يفهم منها التحريك باعتبار القيد، إذا قال الشخص فلان أشار إلى فلان أن يجلس كما أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصحابة أن يجلسوا، فهذه مقيدة بقوله أن يجلسوا يفهم منها التحريك، أو أشار إليه أن قم أو أن ينصرف، هذه إشارة يفهم منها التحريك. لكن في حديث مثلا العتدان في الصحيحين لما قال سأله النبي عليه الصلاة والسلام أي موضع يريد أن يصلي له فيه فأشار إلى موضع في البيت، هذه إشارة يفهم منها التحريك ولا ما يفهم؟ لا يفهم منها التحريك، أشارة لا يفهم منها التحريك، أنه بقى يرفع يده ويخفض، لا يفهم من ذلك التحريك. فالتحريك إنما يفهم إذا جاء قيد يدل عليه، وإذا لم يأتي قيد يدل عليه فالإشارة لا تقتضي التحريك. فمن روى الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أشار بيده، هل هناك قيد يدل على التحريك؟ ها؟ ما في قيد يدل على التحريك، هذه إشارة مطلقة، والإشارة المطلقة لا تدل على التحريك. إيه نعم، فالتحريك هذا أمر زائد، زاد نعم زاده نعم زائدة في هذا الحديث، على أنه يمكن أن يحاجز الشيخ رحمة الله عليه في حديث عبد الله بن الزبير. في حديث عبد الله بن الزبير هو حكم بشذوذ رواية ولم يحركها، فيقال له والإشارة لا تنافي التحريك في حديث عبد الله بن الزبير، الإشارة لا تنافي عدم التحريك، فالإشارة قد تكون من غير تحريك. فهو جاء إلى حديث عبد الله بن الزبير في لفظة ولم يحركها، ففهم من قوله ولم يحركها أن هذه اللفظة شاذة مخالفة لرواية من رواه أشار. يمكن أن نحاجم نفس المحاججة، ما في مخالفة بين قوله فأشار وبين قوله ولم يحركها، فإن الإشارة تأتي على معنى عدم التحريك كما في عدي عذبان، فأشار إلى ذلك الموضح هي إشارة من غير تحريك. أنا كل الإنصاف في مثل هذا الأمر أن يحكم على هذه الرواية بالشذوذ، ويحكم على رواية على تلك الرواية في حديث عبد الله بن الزبير أيضا بالشذوذ. قوله فلم يحركها هي لفظة شاذة، وإن كان معناها صحيح، معناها صحيح لكنها لفظة شاذة باعتبار ذلك التفرد الذي حصل من بعض الرواة وخالف غيره، وإن كان معناها صحيح لكنها لفظة شاذة. وأما في هذا الحديث قول يحركها هي لفظة شاذة ومعناها غير صحيح، هي لفظة شاذة ومعناها غير صحيح، فإن أدلة الإشارة لا تدل على التحريك، الإشارة إلى ما أطلقت لا يستفاد منها التحريك. والشيخ الألباني رحمة الله عليه في تمام المنة يرى أن هذا الحديث تلقاه العلماء بالقبول، وما في أحد من أهل العلم رده وطعن فيه، فجعله من الأحاديث التي تلقاها العلماء بالصحة، وهذا الكلام غير صحيح. فالعلماء تكلموا في هذا الحديث، وممن تكلم في هذا الحديث الخطيب البغدادي في كتابه في المدرج الذي وضعه في الإدراج، كتابه الوصل في المدرج، تكلم على هذا الأمر وأشار إلى ما حصل لزائدة من الشذوذ في هذه الرواية. فهذا الذي يظهر في هذه الرواية أنه من قبيل الشاذ، وأكثر العلماء لم يأخذوا بها، أكثر العلماء لم يأخذوا بها، وإنما أخذ بها الإمام مالك على ما سيأتي معنا بمشيئة الله عز وجل في درس القادم.